Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascandarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في جيو إكسبرس. كالعادة نتلقاو من مصر 3-4 باش نحكيو على الشأن السياسي على المستوى الوطني وكذلك مستجدات الساحة العالمية. اليوم في فقرة لانفيتي دي جور، اليوم ضيفنا السيد العميد السابق إبراهيم بودربيلة باش نحكيو معاه على الوضع اليوم في تونس في ظل كل الحيرة الموجودة لدى السياسيين المعارضة وحتى فيما يتعلق بالانتخابات، الحركة القضائية، عدة محاور تنجموا حتى تطرحوا أسئلتكم اللي تنجموا تحبوا نسألوها لضيفنا من خلال باج فيسبوك الراديو إكسبريس أفام. وما تنسوش كذلك النص ساعة الثانية اللي خصصناها للشأن الدولي والانتخابات الأمريكية وحتى كذلك مستجدات هذه القمة المتعلقة بالمناخ كوب 27. نمشيو الفقرة الأولى لانفيتي دي جور.
L'invité du jour.
مرحبا بك عميد إبراهيم بودربيلة، العميد السابق للمحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية صلب الهيئة الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة التي اليوم هي في نجم نقوله في الأيام الأخيرة لهالانتخابات اللي باش تصير في ديسمبر، انتخابات قاعدة تثير في عدة تساؤلات جدل، أحزاب رافضة تشارك فيها ومقاطعتها لأنها تعتبرها غير ديمقراطية. في التوازي مع ذلك نرقاو هناك اختلاف كبير حول القانون الذي نظم هذه الانتخابات وحتى أداء الهيئة الانتخابات فيما يتعلق بالترشحات. شنو تقول في هذه النقطة؟
والله أولا نشكركم على الاستضافة ونحيي كافة مستمعي إكسبريس أفام. وبالنسبة لنا يعني في تونس عندنا حدث هام هو 14 جانفي 2011، حدث الهام الثاني هو 25 جويلية 2021. ثم 10 سنين مروا ما بين تاريخين، تونس عاشت أمور استثنائية في طوال 10 سنوات. هي تحقيق هدف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي إلى يعني اعتصام الرحيل، إلى دستور 2014، إلى انتخابات 2019، إلى 25 جويلية. المفيد أنه في المدة هذه كلها الشعب التونسي عاش عدة تقلبات، أهمها أنه صحيح كان ثم حرية إعلام، حرية صحافة، حرية تنظم، كان ثم انتشار فوضوي للأحزاب يعني حوالي 230 حزبة وما يزيد. الحياة السياسية عمرهم تبنى على أساس يعني تكاثر الأحزاب بهذا العدد، كان تونس ممكن 3-4-5 حزاب على أقصى تقدير، مش ممكن 230 حزبة وربما توصل 240 حزب. الحياة السياسية نتيجة اختيار الدستور 2014 يعني ترذلت باعتبار وأن وقع اختيار على النظام الرئاسي معدل ونظام برلماني معدل. المحوصلة أنه أحزاب شاركت في الحكم، ولكن عندما يقع فشل في التسيير تقول لا تتحمل المسؤولية، تقول صحيح أنا شاركت لكن لا تتحمل المسؤولية باعتباري أنا الشعب ما تنيش الأغلبية المطلقة باش نجم نحكم وحدي. الوضع هذا أدى إلى أنه في آخر الأمر شفنا البرلمان كيفاش يعني مشاهد غير مألوفة رفضها الشعب التونسي. لذلك تمت مبادرة 25 جويلية ولاقت استحسان شريحة كبرى من الشعب التونسي، لا أقول إجماع ولكن استحسان شريحة كبرى من الشعب التونسي. ولهنا رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليته باعتباره يعني عنده شرعية 2,700,000 صوت، تحمل مسؤوليته في إصدار أمر 22 سبتمبر 2021 اللي أصبحت مسؤولية يعني السلطة التشريعية بين يديه في هذه الفترة الانتقالية. ثم قدم خريطة طريق. المهم بالنسبة لخريطة الطريق أنه احترم الأجال، الاستشارة الإلكترونية، الحوار، الاستفتاء تم في الأجال متاعه، والآن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة يعني استكمال الوظيفة التشريعية اللي هي انتخاب مجلس النواب وكذلك مجلس الجهات والأقاليم. المفيد هذا حدث تاريخي هام صحيح، ثم شكون رافض هذا التوجه وثم شكون يقول اللي 25 جويلية هو انقلاب وما إلى ذلك، لكن هذه فئة التي يعني وزيحت من الحكم، وفي الحقيقة يعني 25 جويلية ربما أنقذها من الوضع اللي كانت فيه.
أنا نشكرك على هذا التلخيص، كما نقول احنا عملت لنا فلاش باك للأحداث التاريخية الكل وصولا إلى اليوم. به أما من نهار 25 جويلية 2021 كان فما شركاء مع قيس سعيد بما فيهم سيادتك، هناك سيد أمين محفوظ، هناك صادق بالعيد وغيره. اليوم نسمع أصوات ممن كانوا هما شركاء في بناء هذا الدستور لهذه الجمهورية الجديدة اللي اليوم احنا اليوم فيها نقاش كبير حول النظام تاعها. اليوم يقولك أمين محفوظ في آخر موعد ليه كان لقاء إعلامي، يقولك اليوم راهو ولاية الرئيس قيس سعيد انتهت وليس له أي رابط دستوري يسمح له بمواصلة حكم تونس كرئيس للدولة التونسية، ويعتبر أن دستور 2014 انتهى وانتهت وكالة قيس سعيد، وهو الآن ملزم دستوريا بتنظيم انتخابات رئاسية وليست انتخابات تشريعية لقاعدة اليوم تجهز معناها.
هذه وجهة نظر صديقي الأستاذ نجي أمين محفوظ، هو صديقي، ولكن أعتقد أن وجهة نظر تلزمه شخصيا لا أكثر ولا أقل. الطبيعة تأبى الفراغ لهنا، يعني الرئيس قيس سعيد وقع انتخابه ب 2700 صوت مثل ما استفدوا الاشاره
اليه في الاطار السابق.
احنا اي في الاطار السابق، اي في الاطار السابق لهنا تو قاعدين نعيشوا في بناء جديد، نعيشوا في يعني مؤسسات جديده قاعده تتكون. بالتالي يعني الرئيس الذي له المشروعيه في الحكم إضافة إلى الشرعية كما أسلفت وإشارة إليها، حدد خريطة الطريق، وخريطة الطريق يعني استجاب لها الشعب في جميع مراحلها. والآن يعني هناك مؤشر بارز بالنسبة للانتخابات التشريعية، وهو أنه التزكيات وصلت لفات 700,000 تزكية. يعني 700,000 تعرف إنسان باش تونسي باش تقول له امشي للبلدية ولا امشي للمعتمدية باش تمضي تزكي شخص معين، راهو صعيب ياسر. راهو
اي ما هذا السؤال اللي تم طرحه اليوم، الناس كل تسال علاش اليوم ما فماش شفافيه فيما يتعلق بالتزكيات، لانه فما حديث على امكانيه وجود مال فاسد لشراء هذه التزكيات، انه هيئه ليزي اليوم غير قادره على التثبت في كل هذه التزكيات، شكون صحيح شكون غلط، شكون ناس حيه ولا ميته كما اللي صار سابقا. دونك اليوم المساله نتاع مصداقيه العمليه التزكيات ما زالت مطروحه، والتشكيك في معناها إمكانية نجاح هذا الخيار الانتخابي في المود اللي اختاروه معناها مطروح اليوم بصفة كبيرة.
لا أنا معك في أنه ربما التزكيات هناك من استعمل المال الفاسد، ولهنا يعني نحذر الشعب التونسي إذا كان توما باش تعطيوا أصواتكم بمقابل مالي 30 أو 50 دينار نهار آخر ما عادش تقولوا تشبيه ثم فساد.
وهذا قاعد يصير.
أي قاعد يصير صحيح، أما مش بشكل يعني هو المحدد، ثم العديد من المترشحين اللي تحصلوا على تزكياتهم نتيجة يعني المصداقية متاعهم وما إلى ذلك. وعلى كل حال هو في التصويت الشعب هنا بش يفرز، بش يكون عنده الخيار وبش يفرز شكون اللي خذ التزكيات يعني بطريقة نزيهة وشكون اللي خذ الطريقة بطريقة متوية. على أي حال
كيفاش ينجم يفرز؟
لا ما هو في التصويت هو لهنا الإرادة متاعه، لهنا الوازع الوطني متاع الشعب، لهنا الشخص اللي باش يمشي يصوت وباش يمشي يختار شكون باش يمثله، هو بطبيعة الحال يتحمل مسؤولية. ما نحملوش مسؤولية كل شيء على رئيس الدولة أو على الحكومة وما. لا، الشعب بيده هو المسؤول الأول في الاختيارات هذه. إذا كان يحب مجلس نواب قادر باش يمثله وباش يعني يحاول القضاء على الفساد الذي استشرى في البلاد، وباش كل انسان ينال، كل مواطن ينال حقوقه، وكل مواطن يقوم بواجباته وراسه مرفوع، لهنا ما عليكمش يختار النواب اللي باش يمثلوه بحق واللي يتسموا بالمصداقيه اللازمه.
اتفق معك تماما انه المواطن عنده مسؤوليه كامله في انه هو زاد يكون متحمل مسؤوليه الاخلاق اللي مش يعتمدها به، هذا واضح. هذا هو عنده القدرة على الاختيار، لكن نظام الانتخاب اللي تم إرسائه خلى اليوم تراجع كبير جدا. وشفنا حتى الندوة الصحفية اللي عملتها ليزي واللي اعطتنا بلغة الأرقام المرأة تقريبا باش يمكن 3-4 مقاعد باش تكون موجودة في البرلمان. اليوم الخيار معناه كأنه وخرنا حتى على معناه المكاسب الكبيرة اللي كانت قبل. هي مع العلم أنه حضور المرأة انقص في 2014 لأنه كانت في 2011 أكثر، لكن اليوم معناها زاد نقص أكثر.
والله هو ثم في المسألة حضور المرأة ثم نظريتين، ثم نظرية اللي تقول بالتناصف، وثم من النساء اللي يرفع أصواتهم يقول لك نحب ناخذ مكانتي
بالكفاءة
ونحب ناخذ مكانتي بالمقدرة.
في مجتمع ذكوري صعيبة شوية راه.
ودليلي على ذلك أنه مثلا في مهنة المحاماة أول امرأة وقع انتخابها زميلتنا ربي يشفيها الأستاذة راضي النصراوي، ولكن يعني وقع انتخابها في المجلس معنا بفضل أصوات الرجال، رو مش بفضل أصوات الزميلات.
أي نعرف
وهي تعرف وهي تعرف الشيء هذا. لكن بعد مرور سنوات الآن في مجلس الهيئة ثم 5 زميلات يعني وقع انتخابهم ولهم الكفاءة اللازمة، يعني على 6 زميلات ترشحوا نشحوا 5
ربما يعني المثال حتى نخبوي. أما هنا عميد المثال نخبوي لأنك تحكي لي على نخبة، لكن احنا نحكي على بالنسبة للناس العادية.
ولك علاش احنا نحبه يعني النضج ما يكونش على النخبة فقط، وحنا علاش الحياة السياسية ترذلت لأنه النخبة مفصولة على الشعب. احنا نحبه النضج المواطني والنضج الوطني والنضج السياسي يكون امتداده أفقي مش امتداده عمودي. ولذلك أنا أعتقد اليوم ثم حوالي 250 امرأة مترشحين، واللي نساء اللي ترشحوا يعني قدموا مطالبهم للترشح واللي وقع قبول مطالبهم، نحقق لك اللي نعرف منهم عندهم كفاءة عالية وبش يلقاو مناصبهم في مجلس النواب المقبل. ما مش ما يعني هذايا مش باش يكون محل شك، باش يكون ما نقولش تناصف بنسبة 50-50، أما باش يكون ثم حضور فعلي قوي. ونقول لك أنا حاجة، مرة في اجتماع للمحامين قالوا الزميلات قالوا التناصف، قلت لهم راهو ردوا بالكم راهو عام 2030 الزملاء باش يوليو يطالبوا بالتناصف مش الزميلات باش يطالبوا بالتناصف.
هو مثال خلينا نوصلوا لهم بعد نجموا نكونوا معناها نلوجوا على نوع من التوازن. لكن اليوم من اين ياتي هذا الصوت المتكرر من المعارضين؟ السبب نتاعو معناها من المعارضين، واليوم من كان مع قيس سعيد باننا اليوم امام دستور يكرس الدكتاتوريه. هذا ما قاله امين محفوظ في معناها اخر مرة في لقاء للشارع المغاربي، يقول لك ان رئيس اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد يتمتع بحصانة مطلقة كما كان يتمتع بها الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويعتبر ان هذا الدستور الحالي يكرس الدكتاتورية. المصادر متاع الدكتاتورية رفيق دربك في هذا الانتقال من 25 جويلية لليوم، يرى انه اليوم نحن في اطار الدكتاتورية في عدة مجالات.
لا يشوف يعني باش نقول انه المسار اللي يتجه نحو الدكتاتوريه هذاك يعني
لانه يجمع كل السلطات
بيده تصريحات مغالفه. هو شنو هو المشكل؟ المشكل اللي عشناه من 2014 2021 هو انه اللي يجي يتكلموا من الفاعلين السياسيين ويتحملوا مسؤوليه في الحكم يقول لك لا راني مش مسؤول على النتيجه نتاعو. اصبح التونسي يقول لك يا اخي حاجتي انا بانسان مسؤول، حاجتي بانسان حاسب. وهذاك علاش وقعد تخلي على النظام الرئاسي المعدل والنظام البرلماني المعدل، وقع الاتجاه نحو قرار سلطه تنفيذيه فيها رئيس يتحمل مسؤوليه النجاح ويتحمل مسؤوليه الفشل.
لكن كيفاش نراقبوه وقت اللي هو يعني في الدستور ما هو خاضع حتى رقابه؟
هو مجلس النواب اللي يقوم بالوظيفه التشريعيه في الدستور عنده مسألة يعني تشريع القوانين هذيك مفترض، ولكن عنده المساءلة وعنده الاستجواب وعنده حتى إمكانية يعني إصدار لائحة لوم ضد الحكومة. يعني هذه
ضد الحكومة، لكن نحن نتحدث عن صلاحية رئيس الجمهورية.
هو رئيس الجمهورية هو الذي يعني يترأس هو الذي يترأس السلطة التنفيذية وتساعده يعني ويساعده رئيس حكومة، الآن تساعده رئيس حكومة، وهي التي تقترح الوزراء ويعينهم بناء على اقتراحاتها. إذن ما نقولوش وان كل شيء محصور في يعني بين يدين شخص واحد، هذه ثم مسؤولية يعني موزعة. ثم بعد استكمال المسار السياسي وهو حاجة هامة، بعد مجلس النواب ومجلس هيئة الأقاليم باش يتحملوا مسؤولياتهم الدستورية، وبالتالي يعني لهنا باش يكون عندنا سلطة يعني وظيفة تنفيذية واضحة يترأسها رئيس الجمهورية وتساعده حكومة في ذلك، وعندنا سلطة تشريعية يعني هناك مجلس نواب يعني سيقوم بوظائفه وسيحترم صلاحياته، إضافة إلى مجلس الجهات والأقاليم كذلك الذي سيقوم بوظيفته.
اليوم بعد انتهاء مهام اللجنة اللي كنت ترأسها وصدور النسخة النهائية والدستور المصادقة عليه، اليوم هل أنت راضي على كل ما تضمنه الدستور بصراحة؟
هو كل عمل بشري رأوا فيه الإيجابي وفيه الناقص، فيه الشيء الكامل وفيه العمل الناقص. نحن ديما نسعى نحو الأفضل، لا يمكن للإنسان أن يرضى على وضعه، ربما يصلح الأخطاء ولكن يريد أن يرتقي بوضعه نحو الأحسن، وبالتالي نحن نتعامل مع هذا الدستور بنظرة إيجابية، نريد إذا ما حقق إيجابيات أن ندعم هذه الإيجابيات، وإذا في التطبيق اتضح أن هناك سلبيات علينا أن نعمل على تلافيها، والدستور بيدو تضمن ذلك، تضمن
يعني أنه بالتعديل نقعد دائما في التعديل.
لا راهو شوف راهو
تلافي على مستوى يعني القوانين ولا على مستوى التطبيق،
هو راهو المبادئ العامة تبقى ديما محل اتفاق، بقينا الأمور الجزئية هي اللي ربما يقع الاختلاف فيها، صلاحيات مثلا رئيس الجمهورية، صلاحيات الحكومة، صلاحيات يعني المجلس التشريعي، ربما المجالس متاع المراقبة، يعني المرة هذه ثم المجلس الأعلى للتعليم وقع أحداثه، وهو المجلس الأعلى للتربية هو باش يعاود ينظر في السياسة التربوية بكلها ويقع مراجعتها، ربما ثم مؤسسات يعني ما نصش على الدستور ممكن يعني حتى بقوانين أساسية ممكن أحداثها لأكثر
الأقل، يعني يمكن كذلك من خلال مبادرة 25 التي تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة واللي من بينهم سيادتك موجود فيها، هل يمكن أن تكون لها هذا الدور اللي تحكي عليه؟
هما المبادرة هذه راهو لقات يعني اجتماع العديد من الشخصيات من المجتمع المدني، المجتمع السياسي، من الشخصيات المستقلة التي سنت 25 جويلية، وهي التي تريد أن يكون 25 جويلية في الاتجاه الذي يرتضيه الشعب. لذلك اجتمعوا مع بعضهم على أساس وأنه تكوين يعني هذه المبادرة ستتطور في شكل تنظيم سياسي أكيد في المستقبل، ولكن بدأوا يعني من القاعدة يعني لكي يصلوا إلى توافق واسع بين مختلف يعني شرائح الشعب التونسي وبين مختلف يعني الأفكار متاع اللي يحملوها العديد من التونسيين، قصد يعني أعداد رؤية سليمة بالنسبة لمستقبل البلاد، وبالتالي هذه المبادرة أعتقد أنها مبادرة وطنية ترمي إلى تعزيز المكاسب التي حصلت للشعب التونسي بعد 25 جويلية.
يعني هي اللي باش يتحقق مشروع الرئيس؟
هو راهو مشروع الرئيس، لا أعتقد وأنه نقوله مشروع الرئيس معناتها نبالغوا في المسألة، أنا نعتقد أنه الرئيس بحكم مكانته كرئيس دولة ورئيس جمهورية هو ربما عبر عن الشعور العام للشعب التونسي. الشعب التونسي عاش 10 سنوات يعني ما كانش راضي عليها العشر سنوات، يعني ثم برشا تسيب، ثم ما تنجمش تحدد المسؤوليات، ثم عدة مشاريع معطلة، ثم الإدارة يعني باقي على في البيروقراطية متاحة وربما زادت الأموال يعني المنهوبة لم تسترجع، الأموال الموجودة يعني صرفت في مشاريع ولا يعلمون يعني هذه المشاريع إلى أين وصلت.
هذه العناصر اللي قلتها سيد العميد ما زالت موجودة للتو وزادت تعمقت بعد 25 جويلية، يعني اليوم عنا أزمة اقتصادية حادة وخانقة أكثر، عنا هجرة غير شرعية بنسب أكثر، عنا وضع اجتماعي صعيب ياسر، عنا يعني الحالات اللي كنت تحكي فيها الكل اللي موجودة في العشرية السوداء ما زالت لليوم موجودة وزادت تعمقت أكثر، ونحسوا اللي انتباع العام تاع الناس كأنه ماهوش عندها تفاؤل كبير، ما هيش تحس فما إمكانية الانفراج.
أنت كلامك إيجابي لأنه هناك من يقول وأنه الأزمة بدأت 25 جويلية، هي الأزمة نتيجة تراكمات موجودة من قبل 25 جويلية، والوضع اللي توجد فيه يعني رئيس الجمهورية أو الحكومة يعني ما كانش يعني وضع جيد نتيجة تراكمات السلف، إضافة إلى الوضع الداخلي والوضع الإقليمي والوضع العالمي اللي أثر يعني تأثير سلبي على كل هذه الوضعيات. وأنا أعتقد أن الشعب التونسي شعب يعني صبور لأقصى درجة، لأنه غلاء المعيشة الذي أصبح لا يطاق، يعني فقدان المواد الأساسية من السوق، يلزم تتوضح يعني المصير متاع الشعب التونسي في المستقبل القريب. هذه مسائل يعني نتفق فيها الناس كل بدون استثناء، ولهنا على رئيس الجمهورية وعلى الوظيفة التنفيذية وعلى الحكومة أن يتحملوا مسؤولياتهم في هذه المسألة. الشعب التونسي الآن يريد أن يرى أبواب الانفراج في المستقبل، هذا متفقين فيه، لكن متى يتحقق ذلك؟ يتحقق ذلك باستكمال المسار السياسي. المسار السياسي الآن سيقع استكماله بانتخاب مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم. عندما يحقق المسار السياسي الاستقرار السياسي اللازم، بطبيعة الحال باش يتشجع المستثمر الوطني وباش يتشجع المستثمر الأجنبي باش يجي يقول هيا تونس استقرت، ولذلك أنا ما عادش نخاف على مصيري ورزقي وأموالي وما إلى ذلك.
هذا باش ياخذ برشا وقت، عندنا قوانين باش تتغير وعندنا بنية تحتية، عندنا عدة نقاط مهمة برشا. لكن نحب نرجع نقطة مهمة أنت كنت قبل صرحت بها، قلت اليوم تونس يجب أن يكون فيها تقريبا 5 أحزاب أكاها وماهيش بتاع 240 حزب، وأنتم في إطار هذه المبادرة تقولي فيها شخصية وطنية مستقلة معناها، وباش نخدموا مع ناس أخرين اللي هي تلتقي معنا في 25 جويلية والخيارات بتاع 25 جويلية. يعني أنت نفهم من كلامك أنكم ستقصون من لم
احنا بالنسبة لنا
يعترف ب معناها ب 25 جويلية،
اللي يعتبر 25 جويلية انقلاب هذا كان يراجع موقفه مرحبا بي، اما هم مش مراجعين موقفهم. اما احنا
من الخمسة احزاب نيوش نجيبوهم وقت اللي اغلبهم تقريبا
لا اغلبهم لا مش صحيح، هو تو هو تو ثم 230 حزب نظريا، ولكن في الحقيقة والواقع ثم زوج احزاب موجودين شعبيا والبقية راي مجرد يعني يفتات
تدور في
فلك فقط، ثم اللي يرمي تقاه يعني في اتجاه سياسي معين أو في وقت من الأوقات يعني ضد النهضة ويحملها كامل المسؤولية بل شيطنها جملة واحدة، واليوم نلقاوه مثل رمي نفسه في حضن النهضة. كيفاش التناقض هذي؟ احنا نقوله وأنه ربما ثم 4-5 عائلات فكرية موجودة في البلاد منذ القديم، منذ ما قبل يعني الاستقلال، منذ الاستعمار موجودين.
اليوم شكون اللي قاعدوا سيد العميد؟ شكون اللي قاعدوا؟ تقريبا كلهم ولو أصبح لديهم نفس التوجه، ما نعرفوش عن قناعة ولا في إطار الاستفاف السياسي، الكلهم ولو الرافضين يقولك نحن مقاطعين وما عادش متفقين.
شكون ثم النهضة وثم الحزب الدستوري، ولكن الحزب الدستوري لا يمثل كل التساترة، أغلبية التساترة يعني ما يمثلهمش الحزب الدستوري.
أنت اليوم بالنسبة لك اليوم مثلا حركة النهضة هي خطرها ما زالت مواصلة لإنكارها وعدم اعترافها ب 25 جويلية، ما تعتبرهاش أنها من الأطراف اللي يمكن التعامل معها. فما حل آخر؟ أمين محفوظ يقولك أنا مستعد للتعامل مع الأحزاب السياسية وخاصة من حركة النهضة في حال موافقتها مش على 25 جويلية، لا على مشروع دستور الذي هو أعده في شهر جوان 2022 والإجماع عليه لإرساء نظام ديمقراطي حقيقي.
والله إذا
كان هو فورمول أخرى، شنو رأيك فيه؟
إذا كان رضوا به الأستاذ أبي محفوظ رضوا به النهضة والدستوري فيا حبذا وينجح في هذا المسعى، أما أنا أعتقد شو أنهم مش يرضوا به.
علاش؟
شيء طبيعي، هو رافض حتى الانتماء العربي والإسلامي لتونس.
واضح، بيه فهمنا. اليوم بقائك في خيارات 25 جويلية بعد ما شفنا انتم نجم نقولوا كان الفريق الثلاثي اللي داعم لهذا المسار منذ البداية متاعه فيما يتعلق خاصة من الناحية القانونية ومن الناحية الفكرية، سيد العميد إبراهيم بودربالة، السيد العميد صدق بالعيد، وأمين محفوظ. به اليوم بقيت انت وحدك، هل هذا وفاء أم تلاقي مصالح سياسية مع الرئيس قيس سعيد؟
أنا أعتقد سمعتوني في العديد المنابر العالمية ومن هنا يعني حتى في إكسبريس أف أم العديد المرات، كي كنت يعني بصدد يعني ممارسة عهدتي في مهنة محاماة كنت دائما أقول وأنه ما يهمني هو المصلحة العليا لمهنة المحاماة، وقبل المصلحة العليا لمهنة المحاماة هي المصلحة العليا للوطن. وبالتالي الآن أنهيت عهدي يوم 10 سبتمبر الماضي، والحمد لله يعني أعتقد أن أغلبية الزملاء راضين وخاصة الزميلات راضين على الأداء اللي قمت به. الآن تفرغت لتقديم يعني واجبي نحو المصلحة العليا للوطن. أنا نعتبر نفسي وصلت عميد محامين نتيجة خيارات الدولة الوطنية من مجانية التعليم، مجانية الصحة، مجانية النقل، إضافة إلى المنح التي كنا نتقاضاها في التعليم العالي واللي سمحت لي يعني باش نجم نوصل التعليم على أحسن وجه، وأصبحت محامي عمري 24 سنة وثمانية شهر يعني، وجدت نفسي بعنا يعني وسط شخصيات مرموقة تحملت مسؤوليات دبلوماسية ومسؤوليات سياسية، واستفدت من تجربتها وتقدمت يعني إلى الزملاء وأعطوني ثقتهم وليت عميد محامين وقمت بواجبي أعتقد على أحسن ما يرام، وبالتالي أستمد يعني رؤيتي من خلال كل هذه الفترة التي قضيتها. ولذلك أعتقد أني لست وحيدا في هذا الخضم، هناك العديد من الشخصيات التي عندها تجارب تفوق تجربتي، وهم يعني يتصلون بي هاتفيا ويشجعوني على مواصلة المشوار. وأكبر دليل على ذلك أني لم أبادر بتقديم ترشحي، وإنما أهالي المنطقة التي يعني أنا الدائرة التي تقدمت فيها هم الذين يعني اقترحوا علي الترشح واستجبت لطلبهم، وهم الآن يعني واقفين بكل حزم لدعم ترشحي.
نجم نشوفك في البرلمان، إذن سيطرح عليك مسألة القضاء اليوم. كلمة أخيرة فيما يتعلق بتأخر الحركة القضائية إلى اليوم.
والله مسألة يعني أنا نعتقد أنه الحمد لله اللي عندنا قضاء متميز، قضاء برغم الهينات اللي تعرض لها وبرغم يعني الأداء ربما وخاصة في العشرية الأخيرة الأداء الذي لا يرضي يعني بطبيعة الحال، أعتقد أنه القضاء التونسي قضاء بخير. الأغلبية متاع القضاء تراهم
أي أما يعني اليوم ما عندناش حركة قضائية سيد العميد.
صحيح موجودة، ولكن زاد موجود حاجة هامة وهامة ياسر، أنه التراكمات اللي وقعت في المؤسسة القضائية نتيجة يعني مجلس القضاء الفارط والذي لم يستطع حل المشاكل في مهدها هي التي أدت لهذا الوضع. وأعتقد أنه لو كان يعني ننظر نظرة موضوعية كان من الممكن تجاوز هذه المسألة، أما أنه لاقي الأيدي هو الذي سوف يعيق يعني تطور، وأعتقد أنه بعد استكمال المسار السياسي سوف نجد حل لكل هذه المسائل. وأنا عندما كنت يعني في العمادة قلت أن لو يقع تجنب لاقي الأيدي كنا نتدخل لحلحلة المشكل، لكن مع الأسف الشديد كان هناك تجاذب كبير أدى إلى هذا الوضع. نتمنى وأنه في القريب العاجل وبعد استكمال انتخاب مجلس النواب سيقع حل لهذا المشكل.
العميد السابق المحامين إبراهيم بودربيلة، شكرا على حضورك معنا وشكرا على قبول الدعوة.
شكرا.
مازلنا معكم في جيو إكسبريس، بعد شوي باش نمشيو للغدار دي نيوز وباش نشوفوا مستجدات الساحة العالمية.
جيو إكسبريس. جيو إكسبريس.
رجعنا لجيو إكسبريس، وتحديدا باش نمشيو لفقرة غدار دي نيوز واللي باش نحكيو فيها على قمة المناخ، هذا المؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ في مصر.
غدار دي نيوز.
معنا مباشرة من مصر الدكتور رمضان أبو العلاء الخبير في الشأن البترولي، مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة.
أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
شكرا لك. إذن تحتضن مصر هذا المؤتمر الذي جاء في إطار ظروف مناخية صعبة جدا تعيشها تقريبا الكرة الأرضية كلها، احتباس حراري، فيضانات، وفي المقابل جفاف من جهة أخرى، أعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية، إلى جانب هناك يعني صعوبات اقتصادية نتيجة هذه التغيرات المناخية. خلال هذه القمة كان صرح الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة أن تكون هناك قرارات حاسمة، داعيا إلى ضرورة الضغط كذلك على الدول لتعزيز جهود مكافحة الاحتباس الحراري، خاصة فيما يتعلق بالصين والولايات المتحدة الأكثر تلويثا في العالم. اليوم هل يمكن أن يسلك العالم الطريق السريع نحو الضغط على أسباب هذا يعني ربما التغيرات المناخية التي تنتج عنها هذه النتائج الكارثية؟ وهل يمكن أن ننتظر من هذا المؤتمر حقيقة ضغوطات ستترجم فيما بعد باتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ، وليس على غرار بقية المؤتمرات التي تم فيها اتخاذ عدة قرارات لكن لم تنفذ إلى اليوم؟
هو الحقيقة دايما حضرتك ذكرتي في ختام حديثك موضوع الالتزام بقرارات وتوصيات القمم المختلفة، لأنه على سبيل المثال وليس الحاصل في قمة جلاسكو تعهدت فرنسا على سبيل المثال بأنها سوف تغلق محطات توليد الطاقة النووية، ومع ذلك ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعرضها لأزمة في توفير احتياجاتها من الطاقة عادت لتشغيل محطات الطاقة النووية. وأيضا في ألمانيا رغم الحظر الشديد والانبعاثات الضارة التي تخرج مع استخدام الفحم وهو أكثر مشتقات الوقود الأحفوري خطورة على البيئة عادت أيضا ألمانيا لاستخدامه. لذلك حقيقة أن مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ هو مؤتمر تاريخي مع تغييرات مناخية وفي نفس الوقت أحداث عالمية في منتهى الأهمية. والوصف من بعض الخبراء والمتخصصين بأنه مؤتمر تاريخي لم يأتي من فراغ الحقيقة بسبب عوامل عديدة نذكر منها التنظيم المثالي للمؤتمر، جدية المناقشات وأهميتها، والثقة السياسي لممثلي دول العالم المشاركين في هذا المؤتمر، وتزامن هذا المؤتمر زي ما قلت مع أحداث عالمية أثرت على المشهد السياسي الدولي بيأتي على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ويأتي على رأسها أزمة الطاقة العالمية اللي بيدفع العالم كله لوضع استراتيجية جديدة لبحث مصادر بديلة عن الوقود الأحفوري اللي بيسبب الانبعاثات الضارة زي ما حضرتك ذكرتي، وانبعاثات خطيرة على البيئة وعلى طبقة الأذون، وتتدرج خطورة نتائج احتراق مشتقات الوقود الأحفوري بدءا بالفحم الأكثر خطورة مرورا بالمشتقات السائلة وانتهاءا بالغاز الطبيعي الأقل ضررا. لذلك الاستراتيجية الجديدة للعالم كله هو الاتجاه لاستخدام الهيدروجين الأخضر وأيضا استخدام الأمونيا الخضراء.
بالفعل فيما يتعلق بدور مصر يعني هناك تقريبا اتفاق على أن اليوم مصر من خلال هذا المؤتمر تدفع في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمر الأمم المتحدة السابقة للمناخ على غرار اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 وكذلك اتفاقية قمة كوبنهاجن عام 2009. اليوم على غرار ما ذكرت دكتور فيما يتعلق بفرنسا شفنا ماكرون دعا إلى الضغط على الدول الغنية غير الأوروبية لتدفع حصتها في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي. نعرف أن البلدان النامية هي الأكثر عرضة للأثار الضارة للتغير المناخي كالفيضانات وغيرها، واليوم هي نفسها ضحية للتغير المناخي بينما تساهم بشكل متواضع جدا في انبعاث هذه الغازات الدفيئة. دعوة ماكرون للدول غير الأوروبية أن تلتزم بدفع حصتها، هل التزمت أوروبا أولا بهذا الالتزام حتى تطالب بقية الدول؟ وكذلك هل يمكن أن ننتظر التزام فعلي وحقيقي من قبل الصين والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهما أكثر البلدان الملوثة للعالم.
هو الحقيقة عشان برضو نبرز الكلام اللي حضرتك قلتيه بالأرقام، العالم بيستهلك سنويا ما يقرب من 400 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية. الصين والولايات المتحدة بتستهلك حوالي 100 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، يعني 25% مما يستهلكه العالم كله. الصين بتستهلك حوالي 90 كوادريليون، يعني ما يقرب من 45% من أسباب الانبعاثات الضارة فعلا بيأتي من الصين. هو الحقيقة ما فيش ضغط على الدول لكي تشارك في مساعدة الدول الأقل ثروة وخاصة الدول الأفريقية، ولكن هو التزام أخلاقي أمام المجتمع الدولي، لأن الدول الصناعية الكبرى بالإضافة للصين والولايات المتحدة والدول الغنية يجب أن تلتزم فعلا بمساعدة الدول الإفريقية، لأنه القارة السمراء هي أكثر القارات التي تعرضت لأخطار الانبعاثات الضارة، مع أنها أقل القارات المستهلكة للوقود الأحفوري. يعني على سبيل المثال مصر حوالي 120 مليون نسمة، ما تستهلكه حوالي 4 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، وهي يعني من الدول المتقدمة في شمال إفريقيا. فما هو الحال بالنسبة للدول الأخرى زي أوغندا وتشاد وغيرها، اللي هي فعلا المواطن الإفريقي لا يجد، أو الدول دي لا تجد احتياجاتها من مصادر الطاقة النظيفة أو الغير نظيفة. فيجب على العالم كله، يعني مش عايز أقول بقى يضغط، يجب أن تواجه الدول الغنية والدول الأكثر استهلاكا للوقود الأحفوري أن تلتزم أمام المجتمع الدولي بضخ استثمارات لتعويض القارة الإفريقية عن الأضرار اللي سببتها، وأن تساهم في عمل مشروعات لتوليد الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لأنه التكلفة هذا النوع من الطاقة الحقيقة بيستهلك مبالغ واستثمارات كبيرة جدا.
دكتور رمضان أبو العلاء الخبير البترولي، شكرا على هذه التفاصيل وهذه المعلومات، وربما نختم معك كما قال يعني الأمين العام للأمم المتحدة، البشرية اليوم أمام خيار العمل معا أو الانتحار الجماعي. نرجو أن يكون مخرجات هذا المؤتمر أكثر جلدية وأكثر التزاما من قبل الدول المسؤولة عن هذا ربما التلوث المناخي. شكرا لك دكتور، ما زلنا معكم في جيو إكسبريس، بعد شوية باش نمشيو لفقرة أغي سوري ماج وباش نمشيو للانتخابات الصيفية الأمريكية.
جيو إكسبريس، جيو إكسبريس.
نختم جولتنا اليوم في مستجدات الساحة العالمية في أغي سور إيماج من خلال ما هي نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف يمكن نقرأ هذه النتائج، مع ضيفنا مباشرة من مصر الأستاذ محمد مصطفى رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط.
أغي سور إيماج،
أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ محمد مصطفى، شكرا على قبول الدعوة.
اهلا بك وتحياتي لحضرتك وللشعب التونسي الشقيق.
شكرا لك. إذن هذه العمليه عمليه تجديد البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، والتي هي تجري في منتصف العهده الرئاسيه التي تمتد لاربع سنوات، اليوم كيف تقرا هذه النتائج التي وصلت تقريبا الى ان اعتبر ربما كسب الجمهوري مجلس النواب بسهوله، لكن حتى وان كان الفارق ماهوش كبير، لكن اليوم صدمه كبيره لدى مناصري دونالد ترامب.
في الواقع الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس هذه المره بتكتسب طابعا مختلفا تماما وأكثر حدة وأكثر استقطابا وأكثر تأثيرا على مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة على مدار الأعوام القليلة المقبلة، وتحديدا قد يأخذ الأمر شكلا أكثر دراماتيكية مع الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عامين. هذا الأمر مرد إلى عدة أشياء، من بينها النتائج التي عكسها تصويت المواطنين الأمريكيين في هذه الانتخابات، واللي جاءت في بشكل كبير متوقعة لصالح الجمهوريين، وإن كان المعسكر الديمقراطي بيردد إنها يعني هم خسروا بشكل أو بآخر النتائج خصوصا في مجلس النواب، لكن هم بيردوا على ذلك بإنها يمكن مكسب للجمهوريين لكنها خسارة لدونالد ترامب أو معسكر دونالد ترامب. وهذا الأمر ارتباطه كبير ليه بقى؟ لأن شكل النظام الانتخابي في الولايات اللي هيتم من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة هيحددوا الفائزين في هذه الانتخابات، فهتلاقي بعض المنتخبين في ولايات معينة هيحددوا نظم انتخابية قد تساعد ترامب على الفوز إذا نزل الانتخابات، وده طبعا متوقع بشكل كبير، وقد تعرقله إذا كان الفائز من المعسكر الديمقراطي. ففي ولايات حتى هتتأثر بها نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. من ناحية تانية، الرقابة داخل الكونجرس، عمليات الرقابة والتحقيقات اللي بتتم، احنا شفنا على مدى العامين الأولين من رئاسة بايدن تحقيقات بتتجه دوما لاتهامات إلى ترامب شخصيا أو إلى شخصيات مقربة منه في قضايا مختلفة، منها اقتحام مبنى الكابيتول وغيره. لكن مع اتجاه الديمقراطيين أو مع اتجاه الجمهوريين إلى الفوز بهذا الشكل أو فوزهم في الواقع بمجلس النواب وإنهم بقى معاهم بشكل أو بآخر الأغلبية، من المتوقع أن التحقيقات تأخذ منحا مغايرا ويتم إجراء تحقيقات معاكسة ضد مثلا نجل الرئيس بايدن اللي هو هانتر في موضوع العلاقات مع الجانب الصيني وغيرها وغيرها. فهتلاقي التحقيقات ممكن بدل ما كانت بتصب ضد ترامب ومعسكره هتصب ضد بايدن ومعسكره. من ناحية تانية، في قضيتين رئيسيتين هما اللي بيشغلوا بال المواطن الأمريكي قبل أو كانوا بيشغلوا باله قبل الانتخابات ولا زالوا هما الهاجس الأكبر بعد الانتخابات. القضية الأولى التضخم والأزمة الاقتصادية اللي هي ليها طابع عالمي وطبعا منعكسة بشكل أو بآخر على مستوى معيشة المواطن الأمريكي، وفي الواقع أن بايدن قدر يحل بشكل أو بآخر في الفترة القليلة اللي فاتت دي تأثيرات الأزمة الاقتصادية، لكن التضخم لا زال بيؤلم المواطن الأمريكي مقارنة بعهد دونالد ترامب. فده من ناحية، لكن من ناحية العكسية المعسكر الآخر أو القضية الثانية مرتبطة بموضوع الإجهاض في الولايات المتحدة، ودي قضية رئيسية للغاية. فالقضية دي كانت بتساعد معسكر بايدن أنه يجمع أصوات، لكن موضوع التضخم يبدو أنه أكثر تأثيرا ورجح الكفة في الآخر، لأن ابتدت تظهر معلومات عن إمكانية الوصول لحل وسط بين المعسكرين في قضية الإجهاض من خلال تشريع جديد وما شابه ذلك. فيفضل موضوع التضخم، فبالتالي هم صوتوا للمعسكر اللي شايفينه ممكن يساعد في حل مشكلة التضخم.
بشكل عام تعكس كذلك ربما تراجع للفكر المتطرف عند الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة، وربما كيف ستؤثر هذه النتائج على السياسة الأمريكية الخارجية؟
ما هو الفكر المتطرف أو إحنا بنرى أنه فكر يميني متطرف، هو ده مش منبعه هو قادة الجمهورية، لكنه انعكاس لوضع موجود على الأرض في الشارع الأمريكي. في تيار كبير يميني قومي متطرف خصوصا في ولايات الوسط ويملك قاعدة انتخابية كبيرة، يعني ده المظهر. الناس دي السياسيين اللي في المشهد الانتخابي من الجمهوريين دول بيعبروا عن الشارع بتاعهم. وعلى فكرة هذا المشهد الاستقطابي الحاد بين اليمين القومي المتطرف أو اليمين المتطرف وبين اليسار اللي هو بيمثله بايدن، هذا الشكل الجديد من أشكال اليسار هو موجود في العالم كله دلوقتي.
نعم.
حتى في الدول الأوروبية وفي أمريكا الجنوبية احنا شفنا انتخابات البرازيل
بالضبط.
هو تقريبا نسخ متكررة، وعلى فكرة
في عالمنا العربي، رغم ان الرأي العام وحتى الساسة اللي بيمارسوا اللعبة السياسية هم مش فاهمين انهم بقوا ما بين اليمين بشكل او باخر، حتى لو يمين ديني متطرف وبين اليسار. اللعبة بتدار هكذا، فده نظام عالمي جديد بيجري تشكيله، وهذا النظام اما يتشكل على فكر اليسار اللي بيمثل رأس الحربة فيه الظاهر معسكر بايدن، او يتشكل لمصلحة او وفق فكر اليمين المتطرف او اليمين المتشدد اللي بيمثل رأس الحربة فيه ترامب. هذا هو الوضع على الساحة الأمريكية، ومن خلال الساحة الأمريكية سيتم تصديره مختلف دول العالم.
يعني أربط هذه الجملة الأخيرة،
حتى في النظام الإقليمي الشرق أوسط انعكاساته واضحة وستكون أكثر وضوحا خلال العام المقبل 2023 على الشرق الأوسط.
يعني بمعنى كيف سيترجم هذه الانعكاسات بالنسبة للشرق الأوسط، وكذلك بالنسبة للأزمة، أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ولأنه ما ذكرته منذ قليل يذكرنا بتصريحات الرئيس بوتين عندما تحدث أننا اليوم نحن وتشكل نظام عالمي جديد، لن يكون بالقوانين الأمريكية القديمة لكن بنظام جديد. يعني نعود إلى مسألة نتائجه على مستوى الشرق الأوسط وكذلك فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية.
يعني أنا بأخذ دائما تصريحات الرئيس بوتين على أنها من قبيل الدعاية السياسية لسبب بسيط بيعكسه ميزان القوة على الأرض. روسيا الاتحادية اللي هي كانت الاتحاد السوفيتي اللي هو اتكسر في حرب أفغانستان، بحرب استنزاف في أفغانستان، دلوقتي على حدوده مش قادر يسيطر على مسافة 200 كيلو. روسيا الاتحادية قادرة على السيطرة، فانت دلوقتي متصور يعني بيلقي بخطاب سياسي يتحدث فيه كما لو انه احد اقطاب نظام عالمي متعدد الاطراف. لا، القصه مش معاك انت دلوقتي. يعني روسيا من وجهه نظري بالانكسار الاستراتيجي اللي بتواجهه في اوكرانيا، حتى لو انتصرت ميدانيا وخدت المقاطعتين اللي عاملين عليهم القصص دي كلها، دي روسيا دي قوه عظمى، دي روسيا دي وصلت لبرلين ايام الاتحاد السوفيتي، انتوا مش قادرين تاخدوا مقاطعتين في أوكرانيا اللي هي شعبها أصلا جزء منه كبير نفس العنصر بتاعكم العنصر العرقي. فهو بيحاول أن يوحي للعالم أنه قطب، لكن المنافسة أساسا مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة طبعا، والاتحاد الأوروبي والصين. الولايات المتحدة بتحاول أن هي من خلال الأزمة اللي مدخلة فيها روسيا دي، أو الحرب اللي مدخلة فيها روسيا، أن هي تضرب الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وتضرب الصين اقتصاديا عشان يفضل النظام العالمي الجديد اللي هم بيشكلوه أحادي القطبية على مدى القرن اللي احنا عايشين فيه ده حتى نهايته. فخطاب بوتين ومحاولة استقطابه اللي انا شفتها مع الأسف في القمة العربية وعدت على ناس كتير جدا، ان يقول الدول العربية بقى حان الوقت ان هي تبقى قطب عالمي في النظام الدولي. يعني احنا ناخد ده عاطفيا ونفرح وكده، لكن لا ننجرف وراء إنه عايز يدخلنا طرف في لعبة النظام الدولي الجديد ونحترق مرة أخرى، وكلنا شايفين وعايشين وعارفين مدى التردي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العالم العربي. فهو بيحاول يظهر ده، لكن انعكاسات أكبر من بوتين بكثير. بوتين هو أداة بتوظفها الولايات المتحدة لصهر من انصهار صهر النظام العالمي القديم وبداية صياغة نظام جديد. فاللعبة بتدار من هناك، وزي ما بقول لحضرتك انعكاساتها هنشوف في الدول العربية العام المقبل تحديدا. هنشوف استقطاب أكثر حدة بين معسكري اليمين واليسار مدعومين بشكل أو بآخر من الطرفين الرئيسيين اللي بيتقاتلوا دلوقتي في أمريكا سياسيا، ولا يستبعد أبدا أن يمتد هذا الاقتتال إلى شكل أو آخر من أشكال الحرب الأهلية في الولايات المتحدة. وانا رغم الناس شايفه ان ده يعني حاجه بعيده الحدوث او غير
لكن
ممكنه
من
الحدوث، لكن ممكن جدا
تبقى من القراءات المحتمله جدا. شكرا لك استاذ محمد مصطفى، رئيس تحرير وكاله الشرق الاوسط، كنت معنا من مصر. هكا وصلنا لنهايه هذا اللقاء، شكرا لكم مستمعينا. كنت معكم تقوى المجوني في ديجيتال، وهشام بن عمارة في الاخراج لهذه الحصه. كنت معكم عوض المزوغي، نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه في الامان.
Géo Express.